السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله وأدعو ربي عز وجل في هذه الليلة المباركة، في هذه الساعة المباركة، من هذه القناة المباركة، أدعو ربي لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينور قلوبنا وأن ينور بيوتنا وأن يسعد أيامنا وأن يرزقنا الأمن والأمان والسعادة والإيمان والإسلام، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع وعين لا تدمع، نعوذ بك ربنا من هؤلاء الأربع. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لبلدنا لمصرنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويتاب فيه على من أراد الله عز وجل له أن يتوب. ونسأله تعالى أن يهيئ لإخواننا في سوريا أمر رشد، وأن يذهب طاغيتهم، وأن يهلك عدوهم، وأن يعجل بالقضاء على هذا الطاغية، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يخرج اليهود الغاصبين من بلاد المسلمين، وأن ينصر إخواننا في العراق، وأن يعجل بفرج إخواننا في اليمن، وأن يؤمن بلاد المسلمين أجمعين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأسأله تعالى في هذه الليلة، في ليلة الجمعة، أن يسعد كل زوجين، وأن يوفق كل عروسين، وأن يجمع بين كل زوجين أليفين، وأن يؤلف بين قلبيهما، وأن يرزق كل معدوم، وأن يعطي كل محروم. اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم، وسع لنا في أرزاقنا، بارك لنا في عطاياك لنا. اللهم لا تحرمنا فضلك ولا تحرمنا جودك ولا تحرمنا رحمتك. اللهم واستر علينا وعلى سائر المسلمين في الدنيا والآخرة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، حب الصحابة والقرابة، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها وجداني. حب آل النبي، حب أصحاب النبي، حب زوجات النبي هي من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب رسول الله أكثر من نفسه، والذي نفسي بيده، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. علامة الإيمان حب النبي العدنان، وعلامة حب النبي حب زوجاته وآل بيته الأطهار. من عاب واحدة من نساء رسول الله فقد طعن في كتاب الله وأساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه سيدتنا، هذه قدوتنا، أسوتنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في كل يوم تتلقى طعنة، في كل يوم تتلقى أمرا خطيرا في بلاد المسلمين بأموال المسلمين، ولا يدري أحد من يرد عنها ومن يدفع عن عائشة أم المؤمنين. أم المؤمنين الذي تقول عن نفسها رضي الله عنها وأرضاها: هي أحب نسائه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، زوجة نبينا في الدنيا والآخرة، الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين عائشة تقول: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. إن كنت تكره عائشة أو تبغض عائشة أو تعيب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما تذهب إلى بيتها تزور قبر حبيبك وحبيبها؟ لماذا؟ يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني. هو بيتها، هو مكانها، هو سكنها، هو الذي نزل الوحي على الحبيب وهو في حجرها رضي الله عنها وأرضاها. إخوتي أحبتي في الله، كم يتقطع القلب ألما وحسرة في كل يوم يسمع كلاما عن أم المؤمنين عائشة: ما لكم، ما لكم، ألا تجدون سوى هذه الطاهرة المطهرة؟ ما لكم؟ في كل يوم هجوم وحملة على أم المؤمنين عائشة. والله من تكلم في أم المؤمنين عائشة إنما يتكلم في رسول الله، مهما أظهر أنه يحب رسول الله. ومن تكلم في عائشة وطعن فيها فإنما يطعن في كتاب الله، ومن طعن في كتاب الله كفر، كفر، لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا زكاة، بل لا يرفع له عمل، لأنه يكفر بصريح القرآن ويعيب النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن كان النبي كما عند الطبراني يقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، وهذه عائشة هي أحب أصحابه إليه، هي أعلى درجات المحبة إلى قلب النبي. ونحن في بيت الحبيب نعيش، ومع آل الحبيب نسعد، حبنا للنبي يستلزم أن نحب آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن اليوم مع واحدة من آل بيت النبي من نسائه، من حفيداته رضي الله عنهن أجمعين. لما نتكلم عن واحدة من آل بيت النبي فإنما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع زينب بنت علي في بيت النبي، درجته عاشت في أول عمرها رضي الله عنها وأرضاها. ها هو البيت العلوي، ها هو البيت النبوي، يستقبل المولودة الجديدة في شهر جمادة من السنة الخامسة من الهجرة أو السادسة، أو في شعبان من السنة الخامسة أو السادسة، يستقبل البيت العلوي والبيت النبوي السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنها وأرضاها. يستقبل البيت النبوي، يستقبل البيت النبوي، يستقبل أم العواجز، يستقبل أم هاشم، يستقبل أم المصائب، يستقبل كعبة الرزايا، يستقبل صاحبة الشورى، يستقبل صاحبة الدواوين رضي الله عنها وأرضاها. ولدت في بيت فاطمة الزهراء ودرجت في بيت النبي. أول ما فتحت عينيها استمتعت برؤية وجه أمها فاستنار قلبها واستنار وجهها، ثم حملت إلى بيت النبي فازدادت نورا على نور، ونور فاطمة من نور أبيها، وجمال فاطمة من جمال أبيها، وأخذت زينب من جمال أمها، فهي أشبه أولادها بأمها، وهي أشبه أولاده أي أشبه أولاد النبي بأبيها هي فاطمة، فأخذت من جمال أمها، وجمال أمها من جمال جدها من جمال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشأت زينب بنت علي في بيت النبي 5 أو 6 سنوات، عاشتها مع رسول الله، تربت على يد الزهراء وعلى يد علي ومن فوقهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذت زينب مكانها وتربت فجمعت بين العيش في الأجواء الرسالية والعيش في الأجواء العائلية. عاشت زينب ونشأت وتربت وترعرعت في الأجواء الرسالية، فسمعت الوحي ينزل غضا طريا على قلب النبي، سمعت أمها وهي ترتل آيات من القرآن، سمعت أباها عليا لما يأتي إلى بيت فاطمة فيقرأ عليها ما نزل على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق القرآن مسامعها وباشر قلبها وفؤادها، فعاشت مع أجواء الرسالة وتربت مع النبي وبأخلاق النبي درجت وعاشت. ثم عاشت زينب بنت علي في الأجواء العائلية، بيت لا ترى أسعد منه من بيوت أصحاب النبي، بيت يعيش فيه فاطمة مع علي، ما سمعنا صوتا عاليا ولا سمعنا خلافا بين رجل وامرأة، ما سمعنا سبا ولا شتما، ما سمعنا كلاما يؤذي مشاعر الأبناء كما في كثير من البيوت. تعالوا تعالوا يا معشر الآباء والأمهات واسمعنا واسمعوا ما الجو الذي عاشت والبيئة التي عاشت فيها. تعالوا لتروا البيئة التي عاشت فيها زينب بنت علي. عاشت بين أبوين بين أبوين، ما آذى علي مشاعر فاطمة وما تسلطت فاطمة على علي، ما سمعت زينب خلافا بين أب وأم، فنشأت نشأة معتدلة مستقيمة. هل تعرفون يا معشر الآباء والأبناء لماذا ينشأ الأولاد غير مستقيم ولا معتدل المزاج؟ لماذا ينشأ الولد عصبي؟ لماذا ينشأ الولد وهو قلق غير مستريح؟ ينشأ الولد لا يحب أمه ولا أخاه، ينشأ الولد يحب نفسه ويستأثر بها، لا يعطي لأخيه ولا لأخته. ينشأ الولد في بيئة يسمع فيها السباب ويسمع فيها الشتائم، يسمع فيها الكلمات النابية، يرى فيها الأب يتسلط على الأم وربما يضربها ويسبها ويلعنها ويؤذيها، وترى البنت أمها وهي تبكي تراها لا تنام الليل متحسرة على حالها من معاملة أبيها، فتنشأ البنت غير سوية، تنشأ البنت نشأة غير سوية ولا معتدلة، تصبح البنت قلقة لا تفهم لا تحفظ لا تستطيع أن تكتب لا تأكل، مريضة تلاحقها الأمراض، لا تذهب إلى المدرسة، وإن ذهبت تؤذي زميلاتها، لا تستجيب لمدرستها، بل إنها تحدث مشاكل، فتسأل المدرسة في المدرسة ما لي هذه البنت تفعل هذه المشاكل، إنها من النشأة التي نشأتها، بل إنها تتربى في بيت غير مستقيم ولا معتدل. العلاقة بين الأب والأم، ربما الأم في مكان والأب في مكان، ربما الأب في اتجاه يصلي ويصوم والأم لا تصلي ولا تصوم، والعكس ربما تجد الأم تصلي وتصوم والأب لا يصلي ولا يصوم ولا يذهب إلى مسجد. كيف تنشأ البنت؟ لكن زينب بنت علي نشأت رضي الله عنها في الأجواء الرسالية والأجواء العائلية المتكاملة، نشأت وتربت مع الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كيف كانت نشأتها؟ كيف عاشت طفولتها بين أبوين يحب بعضهما البعض؟ تقول فاطمة لعلي بن أبي طالب لما حضرتها الوفاة: يا علي، لعلي قد أذيتك في يوم، لعلي قد أسأت إليك في يوم. فيقول علي: والله يا فاطمة إنك أكرم من هذا، ووالله ما رأيت منك شيئا أكرهه ولا سمعت منك شيئا أكرهه. انظر إلى البيت الذي نشأت فيه زينب بنت علي، كيف تقول؟ كيف تتربى؟ على ما تربت من أول يوم، تربت على سماع القرآن، تربت على رؤية أبيها وأمها، تربت على رؤية أبيها يخرج للمعارك ويأتي فارسا، تسمع أخبار أبيها وتسمع أخبار جدها، تسمع الفتوحات، تسمع الانتصارات، تستبشر مع المسلمين بالبشرى. فنشأت رضي الله عنها في هذه الأجواء، لهذا نشأت نشأة طيبة وارتوت من المعين الصافي، من المعين النقي، تربت على مكارم الأخلاق ومحاسنها، تربت فأصبحت عفيفة مسلمة هينة صينة حيية تقية صابرة مجاهدة. وسنرى أخبارها، وهذا كله بسبب النشأة التي نشأتها. رأت أمها لا يسمع أحد صوتها، رأت أمها لا ترفع صوتها على أبيها، رأت أمها حيية تصون نفسها، ما تعرت ولا خرجت متبرجة، ما اختلفت مع أحد من أهلها ولا من أهل زوجها. كيف تربت زينب؟ هذه التربية لها أثرها. لهذا نقول للآباء والأمهات: بالله عليكم حافظوا على أولادكم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، احفظوا أولادكم فلا تختلفوا، وإن اختلفتم فلا يكن أمام الأولاد لا تسمع الأم الأولاد ولا تحكي لهم سوء أخلاق الأب، ولا الأب يحكي للأولاد سوء أخلاق الأم، لا يقل لأولادي انظروا إلى أمكم، انظروا إلى أمكم التي لم تتأدب، لا تسمع الكلام، أقول لها كذا فلا تفعل، وهي تقول لأولادها انظروا إلى أبيكم حرمنا من كل شيء، لا يعطينا ما نحتاج، يقتر علينا في الإنفاق. هكذا ينشأ الأولاد غير أسوياء، ويحدث ما نرى في البيوت من سوء أخلاق الأولاد، من خروجهم عن طوع الآباء والأمهات. لكن زينب رضي الله عنها نشأت في هذه الأجواء الطيبة. وما إن بدأت زينب تكبر حتى جاء العام 11 من هجرة النبي، وعمرها يقارب 6 سنوات، وهي تعي ما حولها وتسمع أخبار جدها وأبيها وتراقب الأحداث وهي في حضن أمها، وتسمع من الحسن والحسين ما يدور في خارج البيت وهي في بيتها، لم تخرج من بيت علي ولا من بيت الزهراء، وكان يأتي رسول الله إلى بيت علي إما في الصباح وإما في المساء وإما في الصباح والمساء، فما اختلف النبي يوما إلا أتى إلى بيت علي، وتقبل عليه زينب، وتقبل عليه زينب فتحتفي بجدها وهو يحضنها ويقربها منه ويشمها ويقبلها ويربيها ويعلمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن تفجأ زينب كما يفجأ الكون كله في شهر ربيع من 11 من هجرة النبي، يمرض رسول الله وينام في فراشه، وتذهب زينب مع أمها فاطمة إلى أبيها في كل يوم ترقب جدها وهو مريض لا يتحرك ولا يخرج من بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترى أمها وهي تبكي، ترى الحسرة في وجه فاطمة، ترى القلق في وجه أمها وهي تعي ما حولها وتنتظر ما يفعل الله بجدها بجدها. ويصبح الصباح في يوم 2 فتفجأ زينب مع أمها بموت الحبيب محمد، فتبكي فاطمة مر البكاء، وتبكي زينب لبكاء أمها ولفراق جدها ولفراق جدها، وتحزن كما حزن الناس جميعا. ويذهب رسول الله وتعيش زينب مع أمها وأبيها ولا تمر أيام، وفاطمة لا تضحك ولا تبتسم بعد موت أبيها، فبدأ المرض يدب إلى بدنها، وتنظر زينب إلى أمها وهي تخشى أن تلحق أمها بجدها، وتنظر إلى أمها وقد بدأ المرض يشتد بها ونامت في فراشها، فتجلس زينب الصغيرة عند رأس أمها وتمسح على رأسها، يا أمّاه يا أمّاه هل تذهبين كما ذهب جدي رسول الله؟ هل تلحقين برسول الله وتتركيني في هذه الحياة وحيدة أنا وأختي أم كلثوم التي عمرها لا يزيد عن 3 سنوات؟ وتأتي اللحظة التي ترحل فيها فاطمة عن الحياة، وتترك من ورائها زينب يتقطع قلبها حسرة على أمها، فيأتي الموت ويخطف أمها من بين يديها وقد انكبت على أمها تقبلها. لكن هذا حكم الله، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان. ويذهب علي والحسن والحسين بالزهراء إلى البقيع، ويعود علي إلى بيته فيرى زينب بنت الست سنوات يتقطع قلبها، تتركها أمها مع الحسن والحسين وأختها أم كلثوم. ويبدأ علي يحن على زينب ليعوضها فقد أمها ويرعاها، وكان الحسن والحسين يحوطنها بالرعاية ويحرصان على رعايتها. ونضجت زينب مبكرا وهي بنت 5 أو 6 سنوات، رأت نفسها في بيت علي هي الأم، بعد أن كانت تحتاج إلى من يرعاها أصبحت أما لأختها أم كلثوم، وأصبحت أما لأبيها فخلفت أمها. وعاشت زينب مع أبيها وأخويها وأختها أما للجميع، ترعى أباها وترعى أختها، وقامت بخدمة أهل البيت جميعا رضي الله عنها وأرضاها، لأنها عاقلة حازمة، لأنها نضجت مبكرا وقامت بالبيت خير قيام رضي الله عنها وأرضاها. وكان أهل البيت جميعا يعرفون لزينب مكانتها، كيف لا وهي المسلمة المؤمنة الحيية الصينة التقية النقية العابدة الزاهدة رضي الله عنه، العاقلة الحازمة صاحبة الشورى، صابرة راضية فصيحة بليغة خطيبة متحدثة فقيهة، جمعت كوامل الأخلاق، ومع هذا جمعت جمال الخلقة، فهي شبيهة بفاطمة، وفاطمة بضعة من النبي شبيهة بالحبيب، فقد جمعت بين كمال العقل وجمال الصورة والرسم رضي الله عنها وأرضاها. رباها أبوها وأدبها وأحسن أدبها، وكانت زينب التي تربت في بيت علي، تربت في بيت فاطمة، تربت على يد النبي، جمعت كمال الأخلاق، فهي أولا تقية نقية عابدة زاهدة طائعة قانتة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تشبه أمها وأباها وجدها في العبادة، فما تركت نافلة قط رضي الله عنه. انظر إلى التربية، انظر إلى الولد والبنت، أبناؤنا وهي بنت 6 سنوات تحرص على العبادات، تؤدي الفرائض والنوافل، تصوم رمضان والنوافل، عرفت جوانب الدين وتربت على ذلك. أين أبناؤنا؟ أين بناتنا؟ عندنا بنات ربما يعلم الله عز وجل بلغت سنا كبيرة لا تعرف لا تحسن تتوضأ، وإن أحسنت الوضوء لا تحسن تصلي، وإن كانت تحسن تصلي لا تحافظ على الصلوات في أوقاتها، وإن صلت الفرائض لا تعرف النوافل، لا تعرف النوافل، لا تعرف الأذكار. لماذا؟ لأن أمها لا تحافظ على الصلاة، لأن أباها لا يحافظ على الصلاة. فلو حافظ الأب والأم وأدب ولده وأطاع ربه، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي مروهم، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. فلو رب الأب والأم أولادهم لخرجوا كأمثال من خرج لنا زينب عابدة رضي الله عنه ما كانت تترك نافلة، ركعتين قبل الفجر، أربعا قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين قبل العشاء، ركعتين بعد العشاء، وما بين كل أذانين صلاة، بل كانت لا تترك قيام الليل رضي الله عنها وأرضاها. فهي عابدة محبة للطاعة مقبلة على العبادة، ما تركت النوافل من صيام وصلاة قط رضي الله عنها، حتى في اليوم الذي قتل فيه أخوها الحسين في يوم عاشوراء، يقول ابن أخيها رأيتها في ليلة الحادي عشر من محرم بعد اليوم الذي قتل فيه الحسين في آخر يوم كربلاء، يقول ابن أخيها علي بن الحسين رأيت عمتي زينب في ليلة الحادي عشر من شهر محرم تصلي قيام الليل من جلوس في يوم المعركة، في يوم مقتل الحسين، اليوم الرهيب الذي هز الدنيا، ما نسيت قيام الليل، بل قامت في الليل تصلي، ومن شدة التعب صلت من جلوس رضي الله عنها وأرضاها. يقول عنها علي بن الحسين رأيتها تصلي في تلك الليلة من جلوس. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال معنا، اتصال. السلام عليكم. نكمل كلامنا عن التربية العلوية للسيدة زينب. كانت حيية شديدة الحياء كشأن أمها، الأم والأب الذي يربي أولاده على الحياء على الستر منذ الصغر. لا ترفع الأم صوتها فتنشأ البنت لا ترفع صوتها، الأم لا تخرج من بيتها إلا متحجبة متسترة. ماذا تفعل البنت، بنت الخمس سنوات التي ترى أمها تضع المكياج على وجهها، بل تأتي بالمزينة إلى بيتها فتزين الأم تزينها، ليتها تزينها لزوجها، بل تزينها لتخرج إلى الشارع. البنت ترى أمها، تفعل المزينة بها ما تفعل من زينة وجهها ومن زينة بدنها، فتتعلم البنت وتنشأ منذ الصغر على هذه الزينة ولا تخرج. بنشوف بنات، نرى بنات عمر 10 سنوات أو أقل إذا خرجت تزينت ووضعت المكياج على وجهها، وربما نمصت حواجبها، وربما أطالت أظافرها، وربما غطت وجهها بالألوان. من أين هذا؟ من أمها. حتى لو أنك يا أمه أردت أن تتزيني لزوجك، ما الداعي أن تراك ابنتك؟ هتقول أن أنا بعلمها. تعلمين بنت 5 أو 6 أو 7 أو 10 سنوات، علميها إذا أوشكت على الزواج لا مانع. نقول حياؤها رضي الله عنها وأرضاها كانت شديدة الحياء كحياء جدها، الذي يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. يقول يحيى المازني كنت في جوار علي، أي بيتي بجوار بيت علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، في جوار علي أمير المؤمنين، فلا والله ما رأيت شخص زينب، فلا والله ما رأيت شخص زينب، ما رأش شكلها، ما رأش طولها، لم يرى ثيابها، لم يرى بدنها. تعالوا واسمعنا يا بناتنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يعزك يا أخي.
والله نحبكم في الله يا شيخ، ما اتصلنا إلا حبا فيكم، ونحب أهل مصر جميعا. نسأل الله أن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
آمين يا رب. الله يعزك يا أخي.
يا شيخ، هذا البرنامج الذي يتعلق بسيدة أهل النبوة، إنه برنامج جميل ويتعلق بأخلاق الأمة، ونرجو أن يكون قدوة لنا في المسلم، أن يتخذوا هذا البرنامج قدوة للمسلمين في تربية أبنائهم وتربية أخلاق وتحسين أخلاقنا، لأن الأزمة في زمان الآن أزمة أخلاق يا شيخي العزيز. ونرجو أن تركز على هذه النقطة، لأن الأمم إذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأم مدرسة إذا أعددتها شعبا طيب الأعراق. وجزاكم الله خيرا.
آمين، كرمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال يا سيادة الشيخ؟
نعم.
أنا كنت والدة 3 مرات وعملت عمليتين.
نعم.
والدكتور عمل عملية ربط ومش عارفة أعمل إيه.
هذا بإذن الطبيب؟
لا، أنا طلبت في الأول كده.
أنت اللي طلبتي؟
فالدكتور قال لي حرام فلي سكيت. بس بعد ما ولدت اكتشفت إن جوزي كلمه وأنا في أوضة العمليات وعمل عملية ربط، وأنا من ساعتها خايفة قوي ومش عارفة أعمل إيه، وحاسة إن أنا عاملة حاجة غلط، وحاسة إن أنا عاملة حاجة يعني ربنا محرمها، مش عارفة أعمل إيه.
لا، إذا كان ربط المبايض بإذن الطبيب لكثرة الولادات والعمليات والخشية على بدنك فهذا شيء مأذون به، وإذا شئت أن تنجبي بيشيل الربط وبيرجع تاني الحمل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعد.
حياك الله. نعم.
ازيك يا شيخ سعد؟
الله يحييكي.
والله يا شيخ سعد مش عارفه اقول لك ايه على البرنامج الجميل اللي انت بتقدمه لنا.
الله يبارك فيك.
يعني نحن بنستفاد منه جدا يعني، وربنا ان شاء الله يزيد في علمك ويزيد في عمرك.
آمين
ان شاء الله. لو سمحت يا شيخ سعد ادعي لي بالهدايه والثبات.
بس الله ان يهدينا جميعا وان يثبتنا واياكم. امين. يقول يحيى المازني: كنت في جوار أمير المؤمنين علي، فلا والله ما رأيت شخص زينب ولا سمعت لها صوتا. الله 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 على الأدب، الله على الحياء، الله على التربية، الله على البيت النبوي. يا بناتنا، أين أنتن من زينب بنت علي؟ أنا أعرف كل مصر تسمع وتعرف السيدة زينب، وكل الشام يسمعون ويعرفون السيدة زينب، وكل العراق يسمعون ويعرفون السيدة زينب، لكن نعرف الاسم نقول السيدة زينب، ولا ندري زينب بنت من، وإن عرفنا أنها بنت علي فلا ندري شيئا عن حياتها. لهذا أردنا أن نبين عن من نتكلم، إننا نتكلم عن قدوتنا، نتكلم عن إحدى حفيدات الحبيب، نتكلم عن تربية نبوية كيف نشأت. اسمع، يقول: والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. تعال بقى، تعال وانظر إلى بناتنا، ربما تراها متنقبة وتلبس عباية مجسمة مطرزة منقوشة بتلمع من بعيد تلفت الأنظار. هل هذا حياء؟ هل هذا حجاب؟ هل هذا ستر؟ وربما نرى بنتا تلبس الطويل وتلبس الخمار وقد غطت وجهها بالألوان والأصباغ ودهنت أظافرها بالألوان وتخرج تبرق بين الناس، هل هذا حياء؟ حتى وإن كانت متسترة وتلبس الإزدال الذي يغطي بدنها، لكنها تكثر تخرج وتدخل، تخرج وتدخل، وصوتها وهي تمشي في الشارع وهي تركب المواصلات أين؟ اسمع إلى الحياء، اسمع. يقول يحيى: فلا والله ما رأيت لها شخصا، ما رأيت شخصها، ما أعرفش هي طويلة ولا قصيرة، ممتلئة ولا رفيعة، ما أعرف عن شخصها ولا سمعت لها صوتا. اسمع بقى إلى العجب: وكان إذا أرادت زينب أن تزور جدها، أي تزور قبر النبي، يلي اللي بيسمعونا اللي بيروحوا عمرة والحج بيروحوا يعملوا إيه، كيف يفعلن عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعند القبر بالذات. يقول يحيى المازني: وكانت إذا أرادت زينب أن تخرج لزيارة جدها خرجت، والحسين عن يمينها والحسن عن شمالها، أو الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وعلي أمامها، ولا تخرج إلا في ظلمة الليل، فإذا وصلت إلى قبر النبي أسرع علي فأخفض ضوء المصباح، فقال له الحسن: لما يا أبتاه تخفض ضوء المصباح؟ قال: حتى لا يرى أحد شخص زينب. الله، طبعا هو كلام ممكن جدا يكون كلام مبالغ فيه، كلام، لأنه هذا الكلام رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق بغير سند، لكن أنا أقوله لبيان الحياء. وربما يقول البعض: مين اللي تعمل كده؟ هو حياء أصحاب النبي وحياء آل بيت النبي. كانت إذا خرجت لتزور جدها لا تخرج إلا في الليل، وتخرج والحسين عن يمين والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها، وتخرج علي أمامها، وتذهب لتزور جدها في ظلمة الليل بعد أن يخفض ضوء المصباح حتى لا يرى أحد شخصها، عشان ما يشوفهاش، رغم أنها متسترة حياؤها رضي الله عنها. نشأت زاهدة كزهد جدها وزهد أبيها وأمها، نشأت زينب رضي الله عنها نشأة طيبة وترعرعت وشبت سريعة، لأنها أصبحت أم وهي بنت ست سنوات، أصبحت ترعى البيت وهي بنت ست سنوات، فكبرت بسرعة وترعرعت سريعة ونضجت وأصبحت فتاة تقبل الزواج، أصبحت أهلا للزواج، استدارت واكتملت أنوثتها واكتملت أخلاقها وتمت تربيتها وأصبحت تليق أن تكون زوجة. فبدأ الخاطبون يأتون إلى بيت علي أولا لمكانتها من رسول الله، ثانيا لأخلاقها التي اشتهرت بين النساء، ثالثا لجمالها، فهي جمعت المكارم، تنكح المرأة لأربع: لحسبها وجمالها وأدبها وخلقها ودينها، فجمعت كل شيء، جمعت المكارم، فهي بنت النبي، وهي التي تربت على أخلاق النبي، وهي شبيهة بأمها، وهي شبيهة بأبيها رسول الله. فلهذا جاء الخطاب يخطبون زينب، وحان وقت زواجها ووقت قطافها لمن قدر الله أن ينال هذا الشرف. تقدم لها سادة العرب وملوك العرب ليخطبوها، ولكن عليا كان يردهم كان علي يردهم بالحسنى. جاء الأشعث بن قيس ملك كندة، ملك من ملوك كندة، ليخطب زينب ملك، يسمع عنها ويسمع عن أخبارها وكمال عقلها وجمال وجهها ويعرف أصلها ونسبها وحسبها، فاعتذر له علي وكأن عليا يدخرها لمن يستحقها، فتقدم شاب من سادة شباب بني هاشم الجواد ابن الجواد عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب سيد بني هاشم ابن ذي الجناحين ابن جعفر الطيار ابن أخي علي، وجعفر هو أخو علي الأكبر أكبر من علي بعشر سنوات. تقدم عبد الله بن الزبير، من أمه؟ عبد الله أبوه جعفر، جعفر بن أبي طالب المتحدث باسم النبي في بلاد الحبشة، صاحب الهجرتين، الشهيد في يوم مؤتة، صاحب الجناحين، أحد السابقين إلى الإسلام. أمه أم عبد الله ابن جعفر السيدة صديقة فاطمة، أسماء بنت عميس المهاجرة العاقلة رضي الله عنها وأرضاها، الصابرة التي كانت صديقة لفاطمة، هي التي غسلتها وكفنتها، هي التي صنعت لها النعش المغطى لأنها رأته في بلاد الحبشة فوصفته لفاطمة. عبد الله سيد شباب قريش وسيد شباب بني هاشم، عبد الله ابن جعفر شبيه النبي، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مجمع الزوائد، قال محمد ابن جعفر شبيه عمنا أبي طالب، وعبد الله شبيه بي خلقا وخلقا، فهو شبيه بالنبي عبد الله بن جعفر، وزينب شبيهة بالنبي، فلهذا اشتمل الجمال في الاثنين في عبد الله وفي زينب، وهذا يليق بها وهي تليق به جمالا وأصلا وحسبا ونسبا، فهو ابن عمها جعفر ابن أبي طالب، ابن أسماء بنت عميس، هو الجواد الكريم المعروف بالكرم، هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما تقول أسماء بنت عميس لما مات جعفر جاءنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أين بني أخي، فجيء بنا بعون وعبد الله ومحمد أبناء جعفر، قال فمسح النبي على رؤوسنا وحضننا وشمنا وقبلنا ودعا بالحلاق فحلق لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم بأبي وهو وأمي، يرحم أبناء جعفر ويبكي حتى تبتل لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يمسح على رأس عبد الله ويقول اللهم اخلف جعفرا في أولاده وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، اللهم اخلف جعفرا في أولاده وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، كان عبد الله أغنى أغنياء بني هاشم. ولا نريد أن نتكلم عن عبد الله، فكلامنا الآن عن زينب. تزوجت زينب بعبد الله بن جعفر وكان فرحا مشهودا ويوما سعيدا، سعد أهل المدينة بهذا العرس سعادة ما بعدها سعادة، لأنه بعد أن طال الحزن على بيت علي بدأ الفرح يدب في بيت علي رضي الله عنه، وكان هذا الفرح بزواج زينب من عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عمها رضي الله عنها وأرضاها. وانتقلت زينب من بيت علي إلى بيت جعفر إلى بيت عبد الله بن جعفر هذا الجواد الكريم، وكانت حياتها في بيت عبد الله مليئة بالأخبار التي نحب أن نعرفها. عرفتم عن من نتكلم؟ عن السيدة زينب التي لا نعرف إلا مقامها في الميدان المسمى باسمها في القاهرة الذي يعرفه الناس ويسمعون عنها، إنها زينب بنت علي بنت فاطمة رضي الله عنهم جميعا. عاشت زينب في بيت عبد الله بن جعفر حياة أمها في بيت علي، عاشت كما تربت أحسن حياة وأفضل زوجة وأرحم أم، أنجبت له البنين والبنات وعاشت معه حياة امتدت امتدادا طويلا رضي الله عنها وأرضاها، حتى قيل إنها عاشت مع عبد الله بن جعفر حتى آخر السنة 80 من الهجرة. سنرى حياة زينب بإذن الله في بيت جعفر لنرى أخبارا أخرى لا يعرفها كثير منا. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على طاعته وأن يجمعني بكم مع نبينا كما جمعنا مع آل نبينا في هذا البرنامج المبارك، نستمتع ونتعلم ونعرف ونتأدب. لكني أقول هذه التربية النبوية أين نحن منها؟ هذه البيوت النبوية أين بيوتنا منها؟ أسأل الله أن يبارك في أبناء المسلمين وأن يبارك في أولاد المسلمين وأن يبارك في بيوت المسلمين. زينب في بيت عبد الله بن جعفر في بيت بحر الجود في بيت الجواد ابن الجواد، كان ابن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر قال له يا ابن ذي الجناحين يا ابن ذي الجناحين، فهو جعفر الطيار وهذا عبد الله ابن جعفر مع زينب وعبد الله. نعيش إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله تعالى أن يجمعني بكم على خير وأن يحفظني وإياكم. اعلموا أرشدني الله وإياكم أن الكلام عن السيدة زينب كلام يطول وفيه أخبار كثيرة أغلبها حشو وأغلبها جمع ليس عليه دليل. ويكفي أن نعرف أن الإمام أو الحافظ السيوطي رحمه الله ألف رسالة حول حياة السيدة زينب بنت علي سماها العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية. العجاجة الزرنبية، زرنب نبات رائحته طيبة، العجاجة الزرنبية في سلالة في السلالة الزينبية. الكلام بس عن نسل السيدة زينب وعن حياة السيدة زينب كلام يطول. وفي الختام أستودعكم الملك العلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيتنا